أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في تأديب الأطفال بالأسرة والسلوك. اليوم نتكلم عن رعاية آداب الطعام وآداب المجالس. يجب علينا أن نعلم أبناءنا كيفية التأدب عند تناول الطعام، وكيفية التأدب إذا جلسوا في المجالس. هذه من الواجبات التي تجب على الأبوين، لأن عدم الاعتناء بمثل هذه الآداب قد ينعكس سلبا على الأبوين. فمن هنا رعاية آداب الطعام من الأمور الضرورية التي يجب الالتزام بها وتعليمها للصغار وتربيتهم عليها، ومراعاة آداب السفرة أيضا، إذ لتناول الطعام آداب كثيرة كتب فيها العلماء. فالعلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار ممن كتب في ذلك، وهناك أيضا من كتب في آداب تناول الطعام في أبيات من الشعر، ولعله الأعسن، الشيخ الأعسن. من آداب الطعام التي ينبغي للآباء أن يعلموها لأبنائهم تصغير اللقمة، تصغير اللقمة. وهنا تقع المسؤولية على الوالدين في تعليم أطفالهم ذلك، وتوجيههم نحو هذا الأدب. وفي غير ذلك، فإن اللقمة الكبيرة قد تلفت نظر الآخرين وتدعوهم إلى الضحك على صاحبها. طالعوني يهاشم، مو مؤدب هذا، يعني ملهوف، هذا ما شاف خير مثلا. وبالتالي تقود إلى الإضرار بشخصيته. لذلك يجب تصغير اللقمة ومضغها بهدوء. طبعا من الآداب الواردة في الطعام غسل اليدين، وفي ذلك ورد عن إمام الصادق قوله عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أوله وآخره، وعاش ما عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده. ومما ورد أيضا في آداب السفرة قول الصادق عليه السلام: وأما التأديب فالأكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس. يحصل لبعض الأفراد أن يتناول الطعام في المجالس العامة بشكل ملفت للنظر، يعني الكل ينظر إليه، يأكل مثلا بشراه، يأكل كثيرا، يكبر اللقمة، ويكون محلا للفت نظر الجالسين على الطعام. علاوة على ذلك، يعني على تكبيره للقمة وعلى ابتلاعه اللقمة قبل المضغ الجيد، وأنه يبلع الطعام بلعا بدون مضغ لعله، على ذلك يقوم التحدث مع الآخرين، هو يأكل وهو يهدر والطعام في فمهم، قبل ما يخلص الطعام اللي في فمه يتكلم، مما يؤدي إلى خروج بعض أجزائه ووقوعها في طعام الآخرين، أي يستكرهون بعد ذلك. إن هذه الممارسات مذمومة إسلاميا، ولو أردنا أن نحلل أسبابها لوجدناها تكمن في إهمال الوالدين لأمثال هؤلاء وهم صغار وعدم رعايتهم وتعليمهم الآداب الواجبة في ذلك. الإسلام مثلا يقول لك افتتح الطعام ببسم الله الرحمن الرحيم، علم الأبناء، علمهم قبل الأكل قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نشأوا على هذا فلا يأكلون شيئا قبل أن يبسملوا على ذلك الشيء. وإذا مضغت اللقمة بشكل جيد وهبطت إلى المعدة فعلموهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين بعد الانتهاء من الطعام، يقولوا الحمد لله رب العالمين، ابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم واختموا بالحمد لله رب العالمين. ومعنى ذلك على أن الإنسان، إن على الإنسان أن ينتهي عن كلام أثناء الطعام مما كان لون هذا الكلام، مهما كان لون هذا لا تتكلم أنت على الطعام. ومن الظواهر الشائعة في هذا الاتجاه ما نلاحظه من البعض في سوء تناول الطعام، إذ يضع رأسه في الإناء أو أن يتساقط الأكل من أطراف فمه وهو لا يهتم بذلك. إن السبب في هذه الظواهر وغيرها هو تقصير الوالدين وإهمالهم تعليم أطفالهم للعادات الصحيحة في الأكل والشرب وآداب السفرة، وحينما كان يبدر منهم ما هو خطأ ومخالف للآداب كان الوالدان يلتزمان الصمت أو الإهمال، وهذا الصمت والإهمال يقود في المستقبل إلى الظواهر المنحرفة والخاطئة وإلى هدم شخصية الطفل وهو كبير. من الآداب التي يجب على الآباء الالتفات إليها نحو الأبناء هو أن يعلموا الأبناء آداب المجالس. أثناء التأمل في المجالس العامة نجد أن البعض لا يحسن الكيفية الصحيحة في الجلوس، ما يحسن، هذا ولد الصغير قاعد في حضرة رجال وما أدري رجوله، هذا خطأ، هذا عيب، يعني ينبغي لك أن تقول له ارفع رجليك، فهذا عيب، هذا خطأ. فهذه الآداب ينبغي الالتفات إليها، وهو أن البعض قد لا يحسن الكيفية الصحيحة في الجلوس والتي تنطوي على تأدب واحترام للمجلس ومن فيه، وقد تساعد في تكريس هذه الظاهرة بعض أنواع الملابس خصوصا الضيقة الذي يمنع أو تمنع صاحبها من الجلوس على أرضع. إن السبب الأساسي في مثل هذه الظواهر يعود هو الآخر إلى إهمال الوالدين وتقصيرهم في تعليم أولادهم وهم صغار أصول وآداب المجالس العامة. لماذا تأخذ ابنك معك إلى المجالس؟ حتى تعلمه كيف يجلس صحيحا، حتى تعلمه أين يجلس، حتى تعلمه آداب المجالس. البعض يجلس في مجلس عام ولا يكف عن تحريك يديه أو العبث بلحيته أو يمد يديه إلى عينيه أو أنفه، وهكذا لا يستطيع أن يجلس مستقرا هادئا وقورا، هذا يذهب عنه الوقار. إن هذه الأشكال الخاطئة تقع مسؤوليتها أيضا على الوالدين. الكبير شاب من صغره على هذه العادات الخاطئة، فلو كان الوالدان قد تصديا لنهيه وتأديبه وتوعيته على أضرارها الاجتماعية لانتهى عنها صغيرا، وإلا فمن الصعوبة معالجة العادات المتأصلة عند الكبار. ومن أطرف ما يروى هنا أن أحد الخلفاء كان له نديم يكثر من العبث بلحيته حينما يجلس مع الخليفة، فلما نهى ولم ينتهي هدده الخليفة بالعقوبة إذا لم يمتنع. أخذ النديم يأتي إلى مجلس الخليفة وهو يضع يديه في جيبه خوفا من عقوبة الخليفة. وعلى مر الأيام ترك عادة العبد بلحيته، وعندها أراد الخليفة أن يكافئه بجائزة طلب منه أن يختار جائزة لنفسه، فما كان من النديم إلا أن طلب من الخليفة أن يتركه يعبث بلحيته كما يشاء ويعود إلى سابق عهده. وما معنى ذلك؟ معناه أن الذي يتدرب على عادة معينة وينمو عليها صغيرا وترافقه كبيرا فسيكون من الصعب عليه التخلص منها، وإذا تخلص منها لسبب معين فسيبقى يحمل لها حنينا وودا. إن من أسوأ ما تشهده بعض الأوساط الاجتماعية في مجالسها العامة وما يقوم به البعض من العبث بأنفه بأصابعه، هذه تتقزز منها النفوس. يقول أحد الخبراء الاجتماعيين إن الأصبع بالنسبة للأنف بمثابة الزوج زوجته، لذلك لا ينبغي أن يجري الاتصال بينهما إلا في الأماكن المستورة. تشبيه جميل، ولا شك إذ من غير اللائق أدبا أن يترك الإنسان نفسه على سجيتها، فترى في مجلس عام يقوم بالعبث بأنفه بواسطة أصابعه. الأمر ازداد سواء في الأماكن العامة والتجمعات وعلى موائد الطعام. والحمد لله رب العالمين.